الحمد لله على ما مد من حبال التوفيق وأضاء بشعاع الدلالة على الطريق ونصب من أعلام خير فريق ممن اهتدى بهدي سيدنا المصطفى الرحيم الشفيق الرفيق. اللهم أدم صلواتك على النور الذي أضاء فاستضاء به كل منور وعبدك الذي ختمت به النبوة فجعلته مسك ختامها الأعطى وعلى آله المطهرين وأصحابه الغرر ومن سار على ذاك الأثر إلى يوم نلقاك يا فرد يا بر يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. في ضمن إحياء الذكريات النافعات وفي ضمن الارتباطات القلبيات والروحيات بالمواريث النبويات وفي ضمن تجدد عطاء الله تبارك وتعالى بإبراز مسار الأعمال والاجتهادات في البيان والتبيين وما يعين على تنقية القلب وإدراك نصيب من اليقين وإضاءة مسلك الجمع بين ما يشتغل به عامة الخلق من ذاكرين وغافلين وبين ما يخص الذاكرين وأهل الذكر من العلماء العارفين في مسلك من المسالك التي بالجمع بين ذلك تضيف إلى الأدمغة وإلى العقول إبراز حقيقة من الحقائق ثابتة عند خيار الخلائق أن رب الدنيا والآخرة هو الظاهر الباطن والأول الآخر جل جلاله وأنه ما من خير إلا وهو في منهجه جل جلاله وأن ما خالف منهجه فلا خير فيه كائنا ما كان وأنه بمنهاجه يطيب استعمال ما ينتهي إليه البشر من معلومات ومن تجارب ومن صناعات ومن تطورات في شؤون الحياة بأصنافها بمنهجه يستقيم أمرها بمنهجه يكفى ضررها بمنهجه تعالى يبعد شرها بمنهجه سبحانه وتعالى يستقر أمرها وإلا صارت في هذا العالم أدوات للتفريق وللتمزيق وللحيل وللخديعة وللإضرار ولجر الآفات المختلفة على الناس كما تقرأ في صفحات ما يدور ويقع بالخلائق. فكان كل مظهر من مظاهر التقدم إذا وقع بيدي مقطوع عن منهج الرب استعمل بأنواع من الإضرار والشر وإيقاع السوء بالخلائق وذلك سنة الله تبارك وتعالى حتى يرتب عليها ما يحصل من تعاقب الهلاك على الجماعات وعلى القرى والمدن. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها من المغرورين بأموالهم بصناعاتهم بقواهم بقدراتهم وما إلى ذلك أمرنا مترفيها فمسكوا فيها خرجوا عن أمرنا عطلوا منهجنا رموا بسنة نبينا خلف ظهورهم ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق ربنا المولى العظيم جل جلاله وتعالى في علا. ولم تزل تلك المعاناة في الخروج عن منهج الله وأول ما يخاطب بها الذين صدقوا برسالة الرسول وآمنوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله هم حينما يخالفون المنهج ويخرجون عنه إما غفلة وإهمالا وكسلا واتباعا للهوى وإما عكسا وقلبا للوعي والفهم وإدراك الحقيقة، فتنتحل فيه مفاهيم تضر صاحبها ويصبح عنصر إضرار للغير أيضا. بأي وجه من هذه الوجوه تحصل الأضرار المختلفة في واقع الناس وحياة الناس؟ وإذا كنا في مثل هذه الذكرى للإمام أحمد بن محسن الهدر، وهو فرد من أفراد علماء الأمة وخيارها وصلحائها، برز في العترة النبوية مبرز الواعي الصادق الرحيم الشفيق حامل القلب يهمه أمر الناس لأجل رب الناس، يهم أمر الناس لا لينال منزلة عند الناس ولا ليأخذ شيئا من أموال الناس. وكان في مظهر عفته يقول لبعض جلسائه في القيام بترتيب الأمور: ما أصفحها ولا أمد اليد لأحد، حي ولا ميت، أنا ما أمد إلا إلى الواحد الأحد جل جلاله. فعمت ما ترى حتى من مظهر داره هذا أو قبته وما تعلق بها كان أساس ترتيبها وهو في قيد الحياة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. مع ذلك كانت ميزته أنه غاص في معنى الذكر للحق حتى صار عبدا محضا يتأثر بانغماسه في بحر الذكر لله، حتى ملابسه وأدواته. وإذا كان في الحديث أن الطريق شارع من الشوارع تبخر على طريق آخر بمرور الذاكر فيها، فصح في الحديث أنه إذا مر الذاكر لله بطريق نادى الطريق الطريق الآخر: هل مر بك اليوم رجل يذكر الله؟ فقد مر بي رجل يذكر الله. يفتخر ذلك الطريق بمرور هذا الذاكر، وهذا الذكر صاحب القلب الحاضر مع الله تبارك وتعالى. حتى شهدت مسبحته تدور حبة بعد حبة في صورة هيئة الذاكر لله تبارك وتعالى من سريان روح الذكر من ذاك الذاكر الخاشع الخاضع المتواضع لرحمة الله تعالى. إذا كنا في هذه الذكرى ومن ضمن الفعاليات نتصل بما تقوم به أربطة التربية الإسلامية وما كان رتبه ووضع أسسه فرد من أفراد أهل هذا العلم وسلسلة النورانية الحبيب أبو بكر بن علي المشهور طول الله عمره بعافية تامة، أمتعنا به وصلحاءنا وعلماءنا متعة تامة في صلاح لأحوالنا وأحوال الأمة، وبلغهم فوق المراد من خيرات الدارين شملنا والحاضرين بأسرار المودة في الله والمحبة فيه التي تكون مآلها ومصيرها جمعا في زمرة المصطفى تحت اللواء الذي يستظل به الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون وجميع المقربين من عباد الله. اللهم لا تخلفنا عن ذاك اللواء ولا تبعد عنه أحدا من صغارنا ولا كبارنا يا عالم السر والنجوى. خلال تذكر بعض هذه الأنشطة التي سمعنا عنها الحديث هي من قوالب الاستنفار للرحمة والأداء للمهمة والأداء للأمانة وبذل شيء من الوسع والطاقة فيما يجب أن تبذل فيه الطاقات من قبل أهل الإسلام والإيمان، اشتغالا بالتربية التي هي مهنة الأنبياء بالأصالة، وينوب عنهم من اتصل بهم وصحت وصلته بهم، حتى في أمر البلاغ الذي تترتب عليه التربية يقول رسول الله: بلغوا عني بلغوا عني. ما كان يمكن يقول بلغوا ولو آية، لكن عني عني هو صاحب البلاغ المأذون له الإذن المطلق، فمن قام في الميدان فعن إمام الميدان وعن صاحب الميدان وعن الذي قال له الرحمن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. تعرف معنى بإذنه؟ بإذنه بشهادة، شهادة التصريح، شهادة الشهادة، شهادة التبويض، إيش هذا التوكيل؟ إيش هذا المعنى؟ إيش هذا الإنابة؟ بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما يستنير مستنير إلا بنور هذا السراج، صلوات ربي وسلامه عليه، وجعلنا من المستنيرين به. وإليه أشار في الآية بقوله قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. شان هذه الاستنارة أنها تحافظ على وصلة القلوب بالقلوب التي تكون في الأحوال والأطوار المختلفة، وخصوصا أحوال الشدائد والأزمات، تكون مستمطرا للرحمة وسببا لدفع كثير من البلاء، وأن لا تتفاقم الشدة فوق الشدة. إذا وجدت القلوب التي تعرف الوصلة بعلام الغيوب وتعامله بالتنزه عن العيوب، لها نفوس بشرية تهوى التعالي والتكبر فتنقلب إلى هواية التذلل والخضوع، تهوى الركون إلى الراحة وكثرة النوم والأكل والشرب فتتحول، وتهوى الكد والجد والاجتهاد وقلة المناعة والاقتصاد في الطعام. هذه القلوب التي تخرج عن هواها كله لأجل أنها هويت مولاها جل جلاله، هي سبب اللطف في الأزمات، هي سبب وجود معنى من عناية الحق ورعايته وقت الشدائد. يقول الله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا عدموا من بين الخلق، تميزوا راحوا وحدهم وبقي الكفار والغافلون والعصاة وحدهم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فرفع وأخر العذاب عن الكفار رعاية لهؤلاء الأبرار، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وهذا المعنى الذي تحدث عنه الإمام الحداد يقول ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. فإذا ارتفع من البلدة كذا كذا ألف معصية بالقول، كذا كذا ألف معصية بالجوارح، كذا كذا ألف معصية بالقلب، ثم ارتفعت سجدات قلبية، تسبيحات قلبية، قراءة قلبية، دفع شر ذاك بخير هذا. وفي الحديث القدسي يقول الله إني لأهم بالعذاب على أهل البلدة، فإذا نظرت إلى عمال بيوتي والمتحابين فيا والمستأثرين بالأسحاب لصرفت عذابي عنهم. فإذا نظرت إلى عمال بيوتي والمتحابين فيا والمستأثرين بالأسحاب صرفت عذابي عنهم. كان بعض قادة الجهاد في سبيل الله من التابعين يمر على بعض الجيش في الليل فيجد ساجد رافع اصبعه نحو السماء في جوف الليل، فيلتفت يقول والله لهذه الاصبع المرفوعة لله في هذه الساعة أحب لي من ألف فارس يقاتلون معي، للأصبع المرفوعة في الساعة هذا للرب جل جلاله أحسن من ألف فارس يقاتلون معي. إنهم أدركوا من سر الإيمان حقيقة استنزال النصرة من الرحمن كيف تكون. وانظر إلى ما يروي الإمام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله تعالى، يغزو فئام من الناس فيبطى عليهم الفتح، وانظر إلى علاج إبطاء الفتح واستنزال النصر كيف يكون. فيقولون هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيكم من رأى رسول الله؟ اقرأوا في صحيح الإمام البخاري لما حدثنا النبي بهذا، لنجي من بعده ونبطل أسرار النظر والرؤية والاستبداد والاتصال. لما حدثنا رسول الله بهذا؟ لنأتي من بعد ونحكم العقليات الجوفة في معاني الروح وسرايات أسرار الصلة بالرب. لما حدثنا بهذا رسول الله؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ طيب أبطأ الفتح، في عندكم قوة عسكرية، إضافة مادية، فكرة تخطيطية؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ هنا العلاج، هنا حل الأزمة. هذه العين التي نظرت وجها مقربا محبوبا عند الرب، قال فيستفتحون بهم فيفتح لهم، قال صلى الله عليه وسلم، ثم يغزو بعدهم بعام من الناس فيقال هل فيكم من رأى، من رأى رسول الله؟ لتقرر الصحابة، ما بقي أحد من الصحابة على ظهر الأرض، لكن سر الرؤية مستمر، سر الرؤية قائم في الأمة، وهو سبب حل مشكلاتهم وصعيب أزماتهم. هل فيكم من رأى، من رأى رسول الله؟ هل فيوجد قليل فيستفتح بهم فيفتحهم، ثم يغزو فئام من الناس فيوضع عليهم الفتح فيقال هل فيكم من رأى، من رأى، من صحب رسول الله؟ من رأى، من رأى، من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ والنبي يكرر هذا المعنى وفيه وطي إرشاد للأمة وبيان لما كان يحمله من نظر ومن فكر ومن عقيدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك التسلسل لهذه المعاني يأتي تعبير الحركة المرضية والأعمال القالبية في مجهودات التعليم والدعوة إلى الله، فإذا تأبرت أثمرت، وعندنا تكون النخلة جيدة وطيبة لكن ما حواليها ما يؤبرها، لا ذكر من النخيل ولا استجلاب طلع الذكر من النخيل يوضع عليها فلا تثمر، وإن سبيت وإن اخضرت وإن جاء وقت الثمر فلا تثمر حتى تعبر. ذلك مثال من الأمثلة. فتعبير حركاتنا الاجتهادية إذا جاءت بالنية الصالحة على المسلك السليم القويم تعبيرها بتلك النظرات وسرايا سر ذلك المعنى. هل فيكم من رأى، من رأى، من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار في دربه؟ عند النظر في تقويم أعمال سنة أو ذكر شيء مما جرى تذكرة لنا بالأعمال وانقضائها وما تفعل فينا، وكلنا في العام الماضي وهذا العام هذا كل واحد منا قد قصر من مسمى ومحدود ومعين عمر سنة، هذه السنة لا يمكن استرجاع شيء منه، ولو بملك الأرض ولو بأي شيء ما يمكن استرجاع شيء منها، نقص من عمري من العام إلى الآن سنة ومن عمرك كذلك، والعمر هذا مبهم علينا ما نعرفه كم هو، ولكن سنة نقصت من يقين بحده المحدود وقدره المعلوم، ولا يمكنني أن أرد من هذه السنة شيئا. ألا يحملني هذا على حسن النظر وجودة الفكر كيف أتعامل مع العام الثاني، كيف أتصرف مع العام الثاني إذا أنا أدركت منه ما أدركت؟ وكثير معنا في العام الماضي ظنوا أن يكملوا فلم يكملوا، وظنوا أنهم يعيشون بعده أعواما فما عادوا، وعامنا كذلك يكون فيه، والله يبارك لنا ولكم في العمر ويرزقنا حسن النظر في صرفه فيما يرضيه عنا. هكذا تفعل الأعوام بالخلائق. وإنما كيف حال الوحيد منهم عند لقاء الله؟ جل جلاله وتعالى في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحد من الصحابة الأخيار كان قد هاجر من مكة من أجل الله، ثم في بعض دخوله مرجعات مريض فمات، فيقول كما جاء في البخاري يرسل له رسول الله، فوجدت أنهم مات في غير البلدة التي قد هاجر منها من أجل الله، ليكون معنى الهجرة له مستكملا في التواضع، فكان يحب ذلك. أدرك مثل هذا المعنى صاحبه أبو أيوب، وفي آخر عمره في 80 سنة وعنده بعض عرج في رجله، يهيئ نفسه للخروج مع سادتنا الصحابة، قالوا أنت كبير ومعذور. قال أنا أسألكم، الله قال انفروا خفافا وثقالا، أو قال انفروا خفافا فقط؟ قالوا قال انفروا خفافا وثقالا. قال خلاص خفافا وثقالا، أنا ثقيل وأنت خفيف، يلا خلنا مرة ننفر. مع ذلك كله لما خرجوا، والآن في تركيا قبر سيدنا أبو أيوب، أنت تستطيع الوصول إليه حتى بطيارة الآن، لكن الرجال برجله في الشيخوخة ماشي عنده رغبة، والرغبة لما وصل هناك قال اسمعوا إذا أنا مت فانظروا آخر ما تصل لأن البلد فاقبروني فيها. ليه؟ قال لتبعد المسافة بينه وبين داري، يكون أبعد من داري، يقول من أجلك يا رب، بعد من بيته ومسكنه. تعشق معاني القرب من ربي، فصار ما هو مستحب محبوب للنفس وملازمة الوطن والأهل، صار عنده مرغوب أن يبعد أكثر. علي رضوان الله تبارك وتعالى وهو بالغ درجة في التهديد، يكفيك أن الله خصه بنزول حبيبه في بيته. كم تسابق من سادتنا الأنصار لينزل رسول الله عندهم، ولما رأى شدة تسابقهم قال دعوها الناقة فإنها مامور، صارت تمشي بنفسها إلى عند بيت أبي أيوب. أول مرة جلست وقامت، دارت وجلست عند بيت أبي أيوب، وألقت جيرانها في الأرض، حطت رقبتها خلاص صدر المكان، أخرج الرحلة وأدخله إلى بيته، وخرج قبيلته بني النجار والجواري، نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار صلى الله عليه وسلم، حتى مر أطفالهم عليه صلى الله عليه وسلم وهم ينشدون، قال أتحبونني؟ قالوا نعم يا رسول الله إننا لنحبك. قال الله يعلم أن قلبي يحبكم، الله يعلم أن قلبي يحبكم. دخل البيت قال يا أبا أيوب هنا أقرب للزائر وأيسر في الدور الأول، اطلع عندك. قال يا رسول الله كيف أصل؟ أطلع فوق وأنت هنا. قال يكون أيسر لمن يأتي إلينا، بعضهم شايب بعضهم كبير وهذا أقرب. جلس مرة أيام حتى خفت الزيارة، فكان في الليل سقط عليهم زير ماء، فخافوا أن يتخلل السقف فيصل إلى تحت، وكان كل ليلة أين ينام؟ يأتي أبو أيوب يبحث له مكان بجانب الجدار، ويمر يدخل غرفة الفوقية بجنب الجدار، ما يقرب من الوسط ولا من المكان الذي فيه رسول الله، يمشي على أطراف قدميه هناك محل فرشه أبعد مكان من المكان الذي فيه رسول الله تعالى، وسقط عليهم دلما وقاموا ينشفونه بثيابهم وغتام حتى لا ينزل منه شيء، وأخبر النبي بما عانوا من الشدة في تلك الليلة، أن قلوبهم هي فيها ما فيها لكونهم فوق، ثم بعد ذلك حصل هذا. قال الآن قد خف مجيء الزائر، فانزل يكون أرفق لك أنت، انزل الآن. وطلع صلى الله عليه وسلم يقدم إليه العشاء كل ليلة. قال فإذا رده أتسابق أنا وأم أيوب إلى مواضع أصابعي، نتسابق إلى موضع أصابع. قال فرده ليلة ليس به أثر أصابع، ما أكل منه، فخفنا يا رسول الله ما أكلت العشاء. قال فيه من هذه الشجرة ثم رزقني. قالوا إني أناجي من لا تناجون، يعني يكلمون الملائكة وغيرهم هذا الرائحة تأثر عليهم، فخذوا أنتم. قال سيدنا أبو أيوب قال فلم يدخل بيتنا ثم الليلة ذي من الرأس، من تلك الليلة بطل قوم عادته وقوم حتى طريق طبخه وأكله على المحبة، حتى محبة الإنسان أحيانا يحب الإنسان شيء، ولده يحب شيء ثاني، وأخوه يحب شيء ثاني، لكن لما جاء عند الحبيب قال ما تحب ما نحب، تحب نحب، يقول سيدنا أنس بن مالك فرأيت صلى الله عليه وسلم يتتبع بإصبعيه الدبة حوالي القصعة فلم أزل أحب الدبة من يومين. أصل هذه أمر رغبة تجي عند نفس ما تجي عند نفس الثانية، لكن لما غلبت قوة المحبة القلبية أثرت على الرغبات النفسية. فلم أزل أحب الدبة من يومين. وهذا آخر ليلة دخلت أمي إلى بيت سيدنا أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى.